الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد الدرس 11 من كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لعبد الرحمن السعدي رحمه الله، قال: ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعضها أنه يسألهم أينما كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، يعني الجمع بين الآيات التي ظاهرها التضاد والتعارض، ويسألهم عن أعمالهم كلها. فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وفي بعضها أثبت لهم ذلك. فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس، كقوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، إلى آخرها. والمنفي هو الانتفاع بها، فإن كثيرا من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، فأخبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا بد من الجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض، حتى لا يظن أن القرآن يناقض بعضه بعضا، أو حتى لا يقع من لا يفهم في حيرة من أمره. وأيضا يعلم ما هو الثابت من هذه المعاني والمنفي منها. ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة، كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن النسب الذي لا ينفع هو النسب المجرد عن العمل الصالح، وإن لم يبلغوا منزلتهم. وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فأولئك لهم عقبى الدار. فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا. ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع من القرآن. قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لهم، إلا لمن ارتضى. فالشفاعة المنفية هي المطلوبة من المشركين أو الشفاعة للمشركين، والمثبتة هي الشفاعة للمؤمنين بإذن رب العالمين. وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين حمل المطلق على المقيد، وأنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي الله قوله وعمله، وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه وأذن فيه. ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم، فيتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله، يعني بالكفر، بحيث أنه لا يهتدي، لقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يرون العذاب الأليم. وحمل المثبتات على من لم تحق عليه الكلمة، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى، وأنه فوق عباده وعلى عرشه، وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا، فلا تناقض، فهو معنا وهو على عرشه. الرحمن على العرش استوى، سبح اسم ربك الأعلى، آمنتم من في السماء، وهو معكم أينما كنتم بعلمه سلطانه، لأنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. ثم إن كلمة مع لا تقتضي اتحادا ولا اختلاطا، وإنما تدل على مطلق مصاحبة. ومعية الله منقسمة إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة بجميع الناس، وهي المقتضية للعلم والإحاطة والقهر والسلطان، والخاصة هي المقتضية للنصر والتأييد والإعانة، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين. ثم إن الخاصة منها ما هو مقيد بوصف، كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومنها ما هو مقيد بشخص، كقول الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى، ما ظنك باثنين الله معهما. قال: وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا، وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم، فعلوه تعالى أمر ثابت له، وهو من لوازم ذاته، يعني لا ينفك عنه أزلا وأبدا. ودنوه ومعيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد، فهو على عرشه علي على خلقه، ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم، ولا منافاة بين الأمرين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين. وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة، فإنها تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم، فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول، أي المعية الخاصة مدح وثناء، والمعية العامة تحذير وترغيب وترهيب. ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهم، وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوهم. فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. وقد ادعى بعضهم أن هذه الآية ناسخة للآية التي قبلها. قال: فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان. والإحسان إلى الكافر بغير محبة ولا مودة قد يكون من أسباب دعوته إلى الإسلام ودخوله فيه، ولذلك جعل الله عز وجل في الزكاة سهم المؤلفة قلوبهم، سهم خاص بهم. وربما يؤلف الإنسان بكلمة طيبة، فخصوصا الذين يعيشون بين ظهراني الكفار إذا رأوا من أحدهم ميولا إلى الدين لا بأس أن يتألفوه بالسؤال عن حاله وبالهدية، ويخبرونه أن ذلك أمر الإسلام. يذكرون أن امرأة اشترت من محل تجاري شيئا من الأمتعة، ورجعت إلى بيتها على مسافة بعيدة، وفي اليوم الثاني جاءت إلى المحل ومعها ذلك المتاع، فقالت الموظفة: هذه لم تحسب علي فردوها، ما فهمت تريدين غيرها أو كذا؟ قالت: لا لا، أنا أخذتها وأنتم ما أثبتتم سعرها. فتعجبت الموظفة الكافرة وجعلت تصيح في أصحابها: كيف هذا؟ يعني كيف يحدث هذا؟ فقرروا أنهم يعملون لها مكافأة مقابل ما حصل منها. فقالت لهم: لا لا، أنا رددتها بأمر الله لأن ربنا وكتابنا وديننا يأمروننا بأداء الأمانات، ولا يجوز أن نأخذ شيء حرام. فتعجبوا يعني من أمانتها، وتعجبوا حين سمعوا مثل هذا. فتجد بعض الكفار من النصارى وغيرهم ربما قد حرف الإسلام عندهم بأنه دين غلو، دين عدم رحمة، دين الجفاء، وربما رأوه في صورة القاعدة وداعش وهؤلاء. فإذا وجدوا المعاملة الصحيحة من المسلم يتأثرون وينقادون، ويكون ذلك من أسباب دخولهم في الإسلام. كم من الناس أثرت فيهم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام، وكم من الناس أثرت فيهم أخلاق الصحابة رضي الله عليهم ودخلوا في الإسلام. وهكذا لو امتثلنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق الصحابة الكرام في هذا الزمان لرأينا من يدخل في الإسلام متأثرا بأخلاقنا وأفعالنا. لكن المشكلة أن كثير من المسلمين الذين يذهبون إلى بلاد الكفار يصل إلى بلاد الكفار وإذا به يفعل كثير من أفعال الكفار، ربما يشرب خمر، يتعاطى الزنا، يأكل ربا. هناك نكتة يقولونها قد لا تكون صحيحة لكن يذكرونها، أن رجلا كان له علاقة مع امرأة، علاقة غير شرعية، فطال عليهم الأمر ثم أرادت أن تتزوجه، فقال لها الزواج لا يكون إلا بالمسلمة، فقالت له أسلم، أنا سأسلم. فأسلمت مع فذهبت إلى السفارة وقالوا لها لكن الإسلام يحرم الزنا، يحرم الخمر، يحرم كذا، يحرم كذا. قالت لا لا، أنا على إسلام حسن، على إسلام ذاك اللي كان ما يعمل بالإسلام. فلا بد أن يكون المسلم منقادا لشرع الله. كثير من الأندلسيين بل دخل الإسلام في أندونيسيا لأمانة المسلمين، دخل الإسلام في شرق آسيا لأمانة المسلمين، كانوا يرحلون فيتعاملون معهم بأخلاق الإسلام من الأمانة والصدق والإعانة وغير ذلك، وإذا بالناس يتأثرون. والصوفية يكذبون، يزعمون أنهم هم الذين ذهبوا إلى إندونيسيا وهم الذين ذهبوا إلى ماليزيا لدعوة الناس، هذا كذب. الذين ذهبوا للدعوة هم أهل الإسلام قبل وجود التصوف في حضرموت، لأنهم يزعمون أنهم هم الذين نقلوا الإسلام إلى تلك البلاد. والصحيح أن التصوف دخل حضرموت بعد وصول الإسلام إلى إندونيسيا وإلى ماليزيا وإلى هذه البلدان الشرقية. فالشاهد أن الدعوة إلى الله عز وجل بلسان الحال أبلغ من الدعوة ربما بلسان المقال. فكم من إنسان يكون قوله من أحسن الأقوال وفعله سيء، بينما إذا كان فعله مطابق لقوله فهذا من أعظم وأسباب الهداية للغير. لأن شعار الناس لو كان خيرا لسبقونا إليه. فحين تدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، أي أنهم يدعون الناس إلى الضلال بأفعالهم السيئة. وأيضا الإنسان يغلب جانب الرفق في جميع شأنه، والشدة طارئة. هذه نصيحة لطلاب العلم وللسلفيين أينما كانوا، لأن بعضهم يتتلمذ على رجل ما يعرف في دعوته إلا الجرح والتعديل، مسكين يدخل معه ويظن أن السنة أن فلان حزبي وفلان مبتدع، فلان مميع، فلان زائق، وهو يجهل أساسيات التوحيد وأساسيات أحكام الدين. ومن سعادة الحدث الأعجمي أن يوفق لعالم السنة من أول يوم. فانظروا إلى كثير ممن تأثر بهؤلاء الشلة، مثل صالح البكري، ومثل كذلك ذلك صاحب المدينة نسيت اسمه، لا لا الذي قبله، فالح الحربي، ومثل هؤلاء تأثر بهم أناس في فرنسا، في الجزائر، في أوروبا، في كثير من المناطق البعيدة عن العلماء. خلاص السلفي هذا يصبح حجر عثرة أمام السلفية، وهم قد ذهبوا لأن الغلو يجر إلى التميع، قد ذهبوا من السلفية بغلوهم. فالشاهد كثير يتأثر بهم، يظن أن السلفية هي فقط التكلم في فلان أو علان. لا، السلفية عم، السلفية هي الرفق في الدعوة، الرفق في المعاملة، الرفق في الخطابة، الرفق في الكلام، الرفق في جميع الشأن، حتى الرفق بالإنسان عند صلاته، عند صيامه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم من الليل فأتاه النعاس فلينم حتى يذهب عنه النعاس؟ الحديث معناه عن عائشة رضي الله عنها. إذن السلفية دين الرفق والرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا قول الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها السلفي اجعل الرفق في جميع شأنك، فإذا احتجت إلى الشدة عند ذلك تكون شدتك بالسلفية ومتابعة لخير البرية، فإنه كان لا يغضب إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لحرمة الله. هذا هي السلفية. السلفية كان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. فلا تشغل الناس بأمر قد لا يفهموه. أي والله، لا سيما والإنسان معك ما شاء الله ماشي على خير، حذره إجمالا من حزبية، علمه قبل ذلك العقيدة الصحيحة التي إذا خالفها صار مبتدعا فهو سيلازمها. وجد في الطريق دعوة حزبية حذرته منها، رأيت ما يحتاج إلى بيان بينت له، أما أن تقحمه في شيء ما يعرفه ولا يدري به ولا قد سمع به، هذا قد يكون سبب لإثارة الشر. فالذي جرنا إلى هذا أن موالاة الكافرين شيء، والرفق والإحسان والدعوة شيء آخر. وقد كررت كثيرا أنه لا معارضة بين التميز والتميع، أو لا معارضة بين التميز والرفق، فأنت متميز عن أهل البدع مع رفقك الشرعي بمن يستحق الرفق، وتحذيرك وكلامك وهجرك لمن يستحق الهجر. بارك الله فيكم. قال: ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها، فهذه الآيات تفسر المراد، وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الأرض فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها. الذي خلق السماوات والأرض في يومين ثم استوى إلى السماء وهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وهنا والسماء بناها أخرج من نعم، والأرض بعد ذلك دحاها أي بعد بناء السماء، فالدحو كان بعد بناء السماء، وأما خلق الأرض فكان قبل بناء السماء. ومن ذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بمتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم، وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو أنه يدل على المجازاة على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب، مثل قول الله عز وجل: أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المنافقين. يعني الله بكل شيء عليم، إيش معنى هنا ليعلم؟ يعلم الصابرين منكم، معناه علم وقوع، علم وقوع وعلم إثابة. ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون، فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد، والآيات الأخرى حين قووا وصار ذلك عين المصلحة وهو الطريق إلى قمع الأعداء. وأيضا هذا الحكم يتعلق بنا في آخر الزمان، فإن الجهاد فرض على 3 أوجه: الوجه الأول اصبر صبر الأمر به، الوجه الثاني الدفاع والإذن بصد العدوان، الوجه الثالث قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فالآن حال الأمة الإسلامية في الحال الوسط، غير مؤهلة لجهاد الطلب، الأمة الإسلامية الآن غير مؤهلة لجهاد الطلب، لأن جهاد الطلب يحتاج إلى قوة وإلى منعة، وربما لا يستطيع المسلمون ذلك لضعفهم ولاحتياجهم إلى الكفار في شراء المعدات وغير ذلك. لكن جهاد الدفع يتعين عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم وعن بلدانهم. ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، وتارة يضيفها إلى عموم قدره، وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته، فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه كالتداوي من الأسباب الشرعية، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه من الأسباب الشرعية، والأمر بالدعاء من الأسباب الشرعية، والأكل والشرب غير ذلك من الأسباب القدرية. قالوا: إباحة مستوى الطرفين، فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة والنظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله، وأن لا يتكل على نفسه في أمر من الأمور، بل يتكل ويستعين بربه. وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه، ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع بمحض فضله وجوده. وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد، فإن الأسباب هو الذي أنعم بها وهو الذي يسرها، وأن السيئات والمصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئات فمن نفسك، أي بسبب ذنوبك. وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده، فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه أجراها على العبد بما كسبت يداه، ولهذا أمثلة يطول عدها: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأله في أثره فليصل رحمه، إلى غير ذلك. فالأعمال الصالحة من أسباب الخير للعبد، والأعمال السيئة من أسباب ذهاب البركات عن العبد. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.